يحثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صلة الأرحام والأقارب وأن نواصلهم دائما وفي حدود الاستطاعة والقدرة حتى ولو بالسلام. ولهذا صلة الأرحام ينمي المحبة في قلوب الأسر وتتأصل المحبة في قلوب الأسر. أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. انظر الرسول ينادي قريشا بطنا بطنا ويقول أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. حتى ولو كانوا مشركين قال سأبلها ببلالها. فالرسول هنا شبه أن قطيعة الرحم كالحرارة الملتهبة المشتعلة وأن صلة الرحم كالماء إذا نزل على الحرارة يطفئها. وهذا معناه أن صلة الرحم تطفئ الذنب بإذن الله وتطفئ ذنب قطيعة الرحم.
فضل صلة الأرحام.
خطبة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الثماني حفظه الله تعالى في 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 1442 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين من البدع والضلالات والنار. إخوة الإيمان، جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. في هذا الحديث المبارك يحثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صلة الأرحام والأقارب وأن نواصلهم دائما وفي حدود الاستطاعة والقدرة حتى ولو بالسلام. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن صلة الأرحام تزيد في الأموال وتزيد في الأعمار بإذن الله. من أحب أن ينسأ له في أثره، أي أن يزاد في عمره ويطال في عمره ويبارك له في رزقه، يزيده الله من الخير ويزيده الله من الأرزاق، فليصل رحمه. وروى البخاري وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. ولهذا إخوة الإيمان، صلة الأرحام من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات. وقد كان أهل الجاهلية يتفاخرون بصلة الأرحام، فجاء الإسلام وقرر هذا العمل وحث عليه ورغب فيه لما فيه من المصالح ولما فيه من الخير. ولهذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه كان يرى الرؤيا الصالحة فتكون كفلق الصباح، ثم ذكرت الحديث حتى رجع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من حرى عندما نزل عليه قول الله، وعند أن جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، إلى قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعندما رجع إلى خديجة قال: زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروح قال: يا خديجة والله لقد خفت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها بما تعلم من هذا النبي الكريم من صفات الخير ومن الصفات الكريمة الطيبة، قالت: والله ما يحزنك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فأول صفة ذكرتها خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالت: والله ما يحزنك الله، إنك لتصل الرحم. فصلة الأرحام كانت محمودة في الجاهلية، فجاء الإسلام وقررها وحث عليها ورغب فيها. ولهذا أمر الرحمن سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عباده المؤمنين أنهم إذا أدلوا بالصدقات أن يبدأوا بالأقارب وأن يبدأوا بالأرحام. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فبدأ بالأقارب لأنهم أحق، ولهذا قال ذوي القربى، بدأ بالأقارب. فالأقارب أحق إخوة الإيمان، خاصة إذا كانوا محتاجين. ولهذا روى الترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، أي تكتب له، يكتب للمتصدق أجران، يكتب له صدقة وتكتب له صلة، مما يدل على أن إعطاء الأقارب أفضل. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالرحمن بدأ بالوالدين ثم بالأقارب، مما يدل على أن الأقرب أحق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ بحسن صحبتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وفي رواية: أبوك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بمن يبدأ بالصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك فأدناك. أي فالأقرب والأقرب، فابدأ بالأقرب والأقرب. وهذه الأدلة أخوة الإيمان تحثنا على صلة الأرحام. ولهذا صلة الأرحام ينمي المحبة في قلوب الأسر، وتتأصل المحبة في قلوب الأسر. روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: احفظوا أنسابكم بما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في العمر. فالرسول يبين أن من ثمرات صلة الأرحام أنها تنمي المحبة في قلوب الأسر، وتقوي المحبة في قلوب الأسر. ولهذا قال: صلوا أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال. أياما يريد أن يكثر ماله وأن تكثر وتزيد أمواله فليصل أرحامه. لا تظن أن عطاءك الذي تصل به أرحامك ينقص من مالك شيئا، لا، بل هو من أعظم أسباب كثرة الأموال وزيادة الأموال بإذن الله رب العالمين. وهكذا أيضا من سأه في الأثر أن يطيل في الأعمار، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أخوة الإيمان، احرصوا على صلة الأرحام، فإنها تقوي الروابط الأسرية، وتقوي الأواصل، تقوي الصلات بإذن الله رب العالمين، وتنشر المحبة في أوساط الأسر، بل تعمر الديار بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أعطى الرفق فقد أعطي الخير كله، وإن حسن الخلق وحسن الجوار، وإن صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعمرن الديار ويطلن في الأعمار. صلة الأرحام تعمر الديار وتثبت الديار وتقوي الديار ويكثر الأسر، تكثر الأسر وتكثر أموالهم وتكثر أعدادهم بسبب الصلة والتواصل فيما بينهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة أن يبدأوا بالأسر والأقارب والأرحام. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أنها أعتقت وليدة لها، أي جارية، ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دار عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فقال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. انظر، لو أعطيتيها الأقارب كان هذا أعظم للأجر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا من نخيل. قال: وكانت له حديقة يقال لها بيرحاء، وكانت أحب أمواله. فعندما أنزل الله سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. يا رسول الله، اصرفها فيما أمرك الله، انفقها فيما أمرك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، مال رابح، مال رابح، انفقها في الأقربين. فأنفقها أبو طلحة في أقاربه. فانظر، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة أن يبدأوا بالأقارب. من أجل ماذا؟ من أجل أن تتأصل المحبة في القلوب، ومن أجل أن تقوى الروابط في أوساط الأسر، ومن أجل أن تنتشر الألفة، ومن أجل أن تصفى القلوب من الأحقاد والضغائن. ولهذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: على الرحم، على الرحم الكاشح، أي الصدقة، أفضل الصدقات أن تتصدق بها على رحمك، الرحم الكاشح الذي يضمر في قلبه الحقد والغل. فهذه الصدقة تزحزح الغل والأحقاد من القلوب بإذن الله رب العالمين. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إمام المتقين. أما بعد، إخوة الإيمان، جاء عند أبي داود الطيالسي والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اعرفوا أنسابكم لتصلوا أرحامكم، فإن الرحم بعيدة إذا قطعت ولو كانت قريبة، وإنها قريبة إذا وصلت وإن كانت بعيدة، أو بهذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتعرف أنسابنا وأن نعرف أقاربنا من أجل التواصل ومن أجل الصلة. ولهذا
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يوصي الأمة بالأرحام، قال أرحامكم أرحامكم، أي صلوا أرحامكم ولا تضيعوا حقوقهم ولا تهملوهم ولا تقطعوهم، فصلة الأرحام فوائدها للواصل عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذا الرجل، وهذا الرجل يذكر موقفه مع أقاربه، يقول أصلهم ويقطعونني، أنا أواصلهم وأعطيهم وهم يقطعونني وأحسن إليهم بأسباب كثيرة وبطرق كثيرة من الإحسان وهم يسيئون إلي، أنا أحسن وهم يسيئون وأحلم عنهم أعفو عنهم في أخطائهم وزلاتهم وهم يجهلون علي، أي يتجرؤون علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنك تطعمهم الرماد الحار، أي ما دمت تعطيهم هم يأثمون وأنت مأجور، كأنك تطعمهم الرماد الحار أي من الإثم الذي يلحقهم بسبب قطيعتهم لك، هكذا ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، أي ما زلت منصورا ومؤيدا من الرحمن سبحانه وتعالى ما دمت على ذلك. وهذا الحديث يدل على أن صلة الأرحام إخوة الإيمان من القربات العظام، وكذلك لا يلزم أنك لا تصل رحمك إلا إذا وصلك، لا، أنت مأمور أن تصل أرحامك وصلوك أو قطعوك. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر وهو عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها، ليس الواصل الذي لا يصل إلا من وصله، لا، بل الواصل الذي يعطي أرحامه وصلوه أو قطعوه، وصلوه أو قطعوه، فهو يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه نحو أرحامه، هذا هو الواصل الذي ينال الأجر العظيم عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا لا يلزم أخي الإيمان أنك تقول أولئك لا يصلونني ولا يسألون علي ولا يأتون إلي، لا، صلهم واذهب إليهم ولو بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا الأرحام ولو بالسلام، بلوا الأرحام، البلال هو الماء، أي صلوا الأرحام ولو بالسلام. إذا كنت فقيرا لا تستطيع أن تعطيهم واصلهم ولو بالسلام، هكذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقل هم لا يصلوني وهم لا يأتون إلي وهم، لا، احمل ما أوجب الله عليك فأنت مسؤول عما أوجب الله عليك وهم مسؤولون عما أوجب الله عليهم، وأنت إذا واصلت فربما لاموا أنفسهم وتحرجوا وبعد ذلك يعودون من جديد إلى صلتك. هكذا ينبغي إخوة الإيمان أن تكون الأسر المسلمة مترابطة متواصلة متحابة متعاونة
وهكذا تقوم حياة المسلمين إذا قاموا على هذا. أعطاهم الله، بسط الله عليهم الأرزاق وبسط الله عليهم الخيرات بفضله ومنه. فإن صلة الأرحام بإذن الله من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إخوة الإيمان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله رب العالمين، أي جاء بالرسالة المرسلة إليه من رب العالمين وفيها صلة الأرحام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث أبي سفيان حينما سأله هرقل قال له: ماذا بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، إلى قوله: ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف. والصلة أي وصلة الأرحام. فالرسول كان يأمر بصلة الأرحام وهو في مكة، أنزل الله عز وجل عليه أن يأمر بصلة الأرحام. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة فقال له: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني ربي. قال: بماذا أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، وذكر الحديث هكذا. فالرسول جاء يأمر الأمة بصلة الأرحام. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة وخاطب قريشا ونادى قريشا بطنا بطنا فقال: يا بني كعب ابن لأي، يا بني مرة ابن كعب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا فاطمة، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. انظر الرسول ينادي قريشا بطنا بطنا ويقول: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حتى ولو كانوا مشركين، حتى ولو كانوا مشركين، قال: سأبلها ببلالها. فالرسول هنا شبه أن صلة الرحم كالحرارة الملتهبة المشتعلة، أن قطيعة الرحم كالحرارة الملتهبة المشتعلة، وأن صلة الرحم كالماء إذا نزل على الحرارة يطفئها. وهذا معناه أن صلة الرحم تطفئ الذنوب بإذن الله وتطفئ ذنب قطيعة الرحم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بخطام ناقته وقال: يا محمد أو يا رسول الله، اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فالتفت النبي إلى أصحابه، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. فالرسول بيّن له أن من أعظم أسباب دخول الجنة صلة الأرحام. نسأل الله بعزته وجلاله أن يربط بين أسر المسلمين، أسأل الله أن يقوي الروابط بين الأسر المسلمة، وأن يرزقنا صلة الأرحام، وأن يرزقنا العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم. أسأل الله بعزته وجلاله أن ينشر المحبة بين الأسر المسلمة، وأن ينشر التعاطف والتعاون والتراحم والرفق في أوساط المسلمين، وأن يقوي بينهم المحبة والألفة، إنه أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق والدين، وفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم مجيب الدعوات، وأنت أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.